إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالها يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد تبددت الآمال يذكر يوسف بعد هذا العمر الطويل وقد فارقه يوسف ويغلب على الظن أنه قد مات يوسف إلا أن قلب العبد المشتاق إلى ربه الفطن صاحب الفراسة قالها في ظلمة اليأس في صحراء اليأس قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أما زلت تذكر يوسف نعم يوسف الأمل إنها دعوة للأمل دعوة للتفاؤل دعوة لأن نبدد ونحبط معاني الإحباط واليأس والقنوط، فإنها تالله لمن أعظم الجرائم من أعظم الكبائر. قال الإمام القرطبي: تدرون أن أعظم الكبائر بعد الشرك بالله اليأس من روح الله، ثم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقول الله تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اليأس والقنوط أشد عند الله من الزنا، من القذف، من الموبقات العظام. والله اليأس والقنوط أشد. اليأس والقنوط خيانة لله ولرسوله. لذا بدد هذه المعاني عن نفسك بترياق حسن الظن في الله، بدواء وجرعات من الأمل. القرآن يفيد في ذكر هذه المعاني، لكنه يفرق منذ اللحظة الأولى بين الأمل الذي يبعث على العمل، وبين الإلهاء بالأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، وبين الأماني. الأماني اللي عايش يقول على كل طموح: نفسي أدخل الجنة، نفسي أحفظ قرآن، نفسي أحج السنة دي، نفسي أبقى إنسان مستقيم، نفسي أبطل الذنوب دي، ثم هو لا يعمل. فهذا يلعب به الشيطان. يعدهم لما يبقى عندك 30 سنة تبقى ساعتها تستقيم، تكون اتجوزت واستقريت وبقى عندك شغلانة ثابتة، لما تتجوز وتستقر تبقى تعرف سكة ربنا. لا، لما يبقى عندك 40 سنة، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال: ربي اوزعني، تكون الامور استقرت افضل. لا، لما تعرف تشيل الزمن قرشين عشان تعرف تستقر، خليها لما تبقى عندك 50 سنة. يلعب به الشيطان يعدهم: لسه بدري، انت لسه في عز شبابك، انت لسه قدامك عمر طويل، لسه ها. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. إنا نتحدث عن الأمل الذي يبعث على العمل، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. أما الأماني فهذه تقص القلوب. ابن القيم رحمه الله يقول أن هناك 5 أشياء تجعل الإنسان منا بلا قلب. أولها التعلق بغير الله. قلب معلق بغير الله، معلق بالشغل، بالفلوس، بالزوجة، بالولاد، بالدنيا، بالعيشة، بالمستقبل، معلق بالشهوات. فهذا قلب خرب، ومن تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. 2، ركوب بحر التمني. هي دي يعدهم ويمنيهم، ان الشيطان يلعب معاه لعبة نفسي فيقسو قلبه. 3، فضول المخالطة. قاعد مع من ده لده يتكلم شوية هنا وشوية هنا وشوية مش عارف في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وبيضيع وقته. وعلامة المقت ضياع الوقت. والذي يخلط الناس ويصبر على اذاهم خير من من لا يخلط الناس ولا يصبر على اذاهم. فاذا الاختلاط بالناس اذى. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. فالذي يستطيع ان يتعامل هكذا ولا يقسو قلبه فبها ونعمت. اما لا اذا عليك ان تحجم من ذلك حتى لا يقسو قلبك حتى لا يموت قلبك. قال وفضول الكلام لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال وفضول الطعام فان البطن تذهب الفطنة تذهب العقل تذهب الذكاء. هكذا هذه الامور تقص القلب على رأسها. ومنها الاماني. نحن نريد امل يدعو الى العمل. انظروا في قصص الانبياء والمرسلين لتجدوا هذا المعنى مجسدا واضحا. كيف انهم كانوا يعيشون ببلسم حسن الظن بالله والامل في الله وحده. وان انقطعت السبل وانقطعت الاسباب تماما. هل تتخيلون اول المرسلين نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اول من ارسل اليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان نوحا. ويمكث في قومه يدعوهم 950 سنة 1000 سنة الا 50 في يأس بعد كده خلاص. وفي الاخر خالص في الاخر خالص يأمره الله عز وجل بان يصنع السفينة ويجمع فيها من كل زوجين 2 ويكون معه من امن به ولم يكونوا بالكثرة فما آمن معه إلا قليل. وفي هذا كله يصنع سفينة في أرض الصحراء مش على ساحل بحر. لذلك وهو يصنع السفينة يمر عليه الملأ من قومه ويسخرون منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هو أمله في الله هو يقينه في الله. أما الناس ايه ده سفينة في الصحراء ايه الدروشة دي ايه الدعوات اللي ملهاش اي بصيص من عقل دي. واحد بيسمع لي سفينة في الصحراء هتعمل ايه السفينة اللي في الصحراء. لكنه عنده يقين وحسن الظن في الله ويأتي الطوفان ويغرق آل نوح قوم نوح جميعا إلا من امتثل لأمر نوح وركب السفينة. ليدلل لك منذ اللحظة الأولى أن الأمور لا تحسب هكذا مع الله. 1+1=2 يبقى خلصت. كل التحليلات الاستراتيجية بتقول بكرة وحش. لكن نحن نتلمس ريح يوسف بكرة احلى. جايبها منين دي؟ لو كان نوح فكر هكذا 950 سنة مفيش استجابة يبقى خلاص مفيش امل. يعني هيقلني دلوقتي بعد 950 سنة شغل دلوقتي. لكنها لا تحسب هكذا وانما يترك الامر لولي الامر يدبره كيف شاء. نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. وهذا الخليل ابراهيم وهو قد بلغ من العمر عتيا كبر ولم ينجب ثم يتلمس الولد فيرزقه الله عز وجل على الكبر بإسماعيل ثم إسحاق، ويكون من ابتلاء الله الشديد له أن يأمره أن يترك زوجه ورضيعه في عرض الصحراء. وهاجر تقول له وهي مستغربة: تتركنا ها هنا؟ مفيش، يعني ظن حتى لو الأمر كان ما كان من غيرة سارة خلاص هيوديها مكان تاني، حتأتي إلى بلد أخرى يطمئن فيها على زوجه وولده، وهي تعرف عنه أنه صاحب خلق عظيم، فكيف يتركها هكذا؟ هذا ليس من المروءة ولا من الشهامة. كيف؟ فتتفطن للأمر وتقول له: الله أمرك بهذا؟ ربنا أمرك ان احنا نبقى في عرض الصحراء؟ لا ماء، لا هواء طيب، لا ماء، لا غذاء، لا شيء. الله أمرك بهذا؟ نعم. قالت: اذا لا يضيعنا. وفي صحراء اليأس تأتي بذرة الامل، ويتركها، يتركها وقلبه يتفطر: اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قلبه يتقطع لكنه راض بأمر الله، ممتثل له، ويعلم أن الله لن يضيعهم. وإذا بهاجر تتلمس ماء فلا تجد، وتذهب من الصفا للمروة ومن المروة للصفا، وتصنع هذا 7 مرات، ثم تجد البشارة تحت قدم ابنها. يعني كانت ممكن تقعد كده وهي رايحة جاية يطلع لها حد: هنا في بير مية هو تشرب. انما تذهب يمنة وتذهب يسرى وتحاول هنا وتحاول هنا، والرضيع يصرخ وهي لا تعرف كيف ستصنع معه. واذا بتحت قدمها تتفجر زمزم، وتجد ماء يتفجر بكثرة، فتقول: زم 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 زم. هي لا تعرف كيف تتصرف وتقول: زم زم، اجمع اجمع، زم زم. زميت لذلك زمزم لانها كانت تقول زم زم، ولولا انها صنعت ذلك لفاضت زمزم في جزيرة العرب، فصارت بئرا يشرب منها الى يوم الدين، آية من آيات رب العالمين. هكذا في صحراء اليأس انظر بذور الامل. وهذا نبي الله زكريا ايضا يبلغ من العمر عفيا، لكنه لا ييأس من روح الله. الامور بالحسابات البشرية، مراته كبيرة في السن وهو رجل كبير في السن، بلغت زوجه سن اليأس، وهذا عمر لا تنجب فيه النساء عادة. تقول: وهذه الزوجة لم تنجب على مدى الحياة الزوجية كلها، فيقول: ان امرأته عاقل وقد بلغت من الكبر عتيا. بالموازين البشرية مفيش، بالموازين البشرية لا امل، الامل معدوم بالموازين البشرية. فما الذي يجعلك يا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تدعو وتتلمس؟ لو انت
تعمل كده حاجة ميؤوس منها. واحد مريض بمرض لا شفاء له في أرض الناس اليوم، يعني هيدعي لي الدكاترة بتقول خلاص أيامه معدودة، فيش حاجة اسمها كده، هيموت خلاص، ده فيروس قاتل وهيقضي فيها يومين ثلاثة وخلاص، تمكن الورم من جسده كله أو فخلاص ده موضوع منتهي. لكن زكريا لا يتعامل بموازين البشرية وإنما بموازين رب البرية، لذلك يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأعجب ما فيها أن العلماء قالوا أن زكريا طلب وقال الله له قبل أن تطلب قد أجبت دعوتك، قبل أن ترفع يدك، قبل أن تناجيني في المحراب، قال يا رب هب لي من لدنك وليا، فأعطاه أعظم مما طلب، طلب وليا فأعطاه نبيا، وطلب وليا فقال له قد أعطيتك إياها، زوجك حامل، أنت لسه بتطلب؟ خلاص الموضوع منتهي من زمان قبل ما كنت طلبت. هذا هو المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال، قبل ما تسأل، الذي يعطي النوال أي الجائزة قبل السؤال. فزكريا يجد البشارة بيحيى. وهكذا كان الشأن في وسورة يوسف سورة الأمل في القرآن. يوسف يتعرض لأشد فتن البشر، قال يتعرض لأربعة أنواع من البليات، أربع فتن شديدة، فتنة الإنهاء والإلهاء والإغواء والإلغاء. من ثاني أول شيء، أول فتنة لما حسده إخوته ورموه في الجب، أرادوا أن ينهوه، رموه في الجب، كانت هذه أول فتنة شديدة عليه. ثم يتعرض لفتنة الإغواء، فإذا بامرأة العزيز تراوده عن نفسه، قد شغفها حبا فيعتصم بربه، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ويتعرض بعد ذلك لفتنة الإلغاء، فيسجن ويمكث في السجن بضع سنين، أرادوا أن يلغوه، فيش حاجة اسمها يوسف، فيتحط في السجن. وفي السجن يتعرض لفتنة الإلهاء، فيجد صاحب السجن يرونه أنه مفسر أحلام، فهو العبد الصالح النبي من أنبياء الله المكرمين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فصاحب السجن انت راجل طيب فسر لنا الحلم ده، وكأن هذا الرجل صار مفسر أحلام فقط وليس داعم للتوحيد، لذلك يستغل يوسف ذلك. ومن اعجب ما ترى في قصة يوسف ان طول القصة، اقرأ كده سورة يوسف النهاردة واجعلها واجب عملي في هذا اليوم الكريم، اقرأ سورة يوسف واقرأ سورة الكهف، وانت بتقرا سوره يوسف شوف كده سيدنا يوسف بيتكلم فين، تلاقيه مفيش خالص، مفيش كلام نهائي اللهم الا عبارات قليله كلمتين مثلا. في البدايه يقص الرؤيا على ابيه اني رايت كذا، ثم لما يتعرض لفتنه امراه العزيز يقول رب السجن احب الي. بص تلاقي ثلاث كلمات خمس كلمات، لما جاء مقام الدعوه صفحه، لما جاء مقام الدعوه يوسف يتكلم. هو ده وظيفته، فلذلك هو تعرض لهذه الفتن كلها وما يأس من ان يكون الامر في النهايه على ما دبره الله له، وياتي بابيه وياتي باخوته ويقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ثم تجد في خواتيم سورة يوسف هذه الآية العجيبة في التعليق القرآني على القصة، آخر عشر آيات تختم القصة بقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. مفيش خلاص انتهت، حتى اذا استيأس، ودي مش الغلابة اللي زي احوالنا اللي ممكن يبقوا ضعاف، لا ده رسل وهم اكثر الناس تحملا للبلاء، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونهم. خلاص مفيش فايدة، سودة انتهت. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا، خلاص تيقنوا بقى. الظن هنا بمعنى غلبت الظن الذي هو ادنى اليقين، خلاص انتهت. وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصر فنجي من نشاء. لما يا رب؟ حتى لا يدعي منتها احد. بالوسائل كل واحد ممكن يقول انا السبب في انه اعمار البلاد، انا السبب في صلاح اسرتي، انا اللي عملته سويت بشطرتي بمهارتي بتعبي بشقايا بقدرتي بتركيزي بعملي براحتك. فاذا نسبتها الى نفسك ابتليت بها، اما اذا قلت هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر اعنت عليها. هيا هكذا في شأنك كله، إذا نسبت الأمر لنفسك، ها؟ يقولون في الملح القرآنية لما سأل الله موسى وما تلك بيمينك يا موسى، لما قال عصايا قال ألقها فصارت حية. لما قال عصايا هو الإجابة كان حيقول عصا، لكن هو موسى عليه السلام احب الكلام فقال عصاي اتوكأ عليها وامش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قالوا طول في الكلام تحببا للكلام مع الله عز وجل، عايز يطول عشان انت تتكلم ربنا تبقى ايه الحال. لكن قال عصاي فنسبها الى نفسه، وما تقول لي كده، ها دي فلوسي ده تليفوني دي حاجتي بتاعتي، قال له بتاعتك ارميها صارت حية هي ليست لك. اي شيء انت مستخلف عليه، مستخلف عليه، نسبة الشيء ليك نسبة صورية، لان من هو المالك؟ الملك المليك الله. لمن الملك؟ لله. من مالك يوم الدين؟ الله هو المالك. وقلنا من قبل ليس كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، صح؟ يعني ايه؟ فلوسك اللي في جيبك دلوقتي دي انت تملكها صح؟ الملك ده ملك البلاد يملك الفلوس بتاعتك؟ مش بتاعته. بقت الفلوس دي بقت ملكك انت، عربيتك مالكها انت، شقتك مالكها، فاسمك مالك. بس كونك عندك شقة في مصر بقت ملك مصر؟ لا، المالك مش ملك. طب والملك مالك؟ لا، انما الله مالك وملك، مالك وملك ومليك سبحانه وتعالى. فلذلك عليك ان تعرف ان كل هذه الامور لست الا مستخلف عليها، فلا تنسبها لنفسك وانما لربك سبحانه وتعالى. فحتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا في اللحظة اللي انعدمت فيها الوسائل، فنجي من نشاء. انظر الى خطاب القرآن في هذا المعنى كذلك. والله عز وجل يقول: وهو الذي ينزل الغيث المطر من بعد ما قانطوا. الجماعة بتوع الارصاد والاحوال الجوية بيقولوا مفيش فرصة لنزول مطر، وكده هتبقى سماء جد، كل التوقعات بتقول كده، العلم بيقول كده، ها؟ فيقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. شوف وينشر دي يعني تصيب من يستحق ومن لا يستحق. حتى يقولنا: يا رب ما نستحقش، لكنك منان تعطي عبادك دون ان يستحقوا. هو كذلك حتى اذا ما قنط الناس من نزول الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هل تدري ما معنى الولي؟ لما ختمت الآية بالولي؟ من ولي أمرك؟ من الذي يدبر أمرك؟ لما تخاف؟ لما تيأس؟ لما تتشائم؟ لما تكتئب؟ هو الولي، فهو يدبر لنا. اللهم دبر لنا فإنا لا نقسم التدبير، واختر لنا فإنا لا نقسم الاختيار. الولي معناها واحد النصير، ينصرك على الشيطان، ينصرك على هواك، ينصرك على فتن الدنيا، ينصرك على كل ما يتسلط عليك، ينصرك في معركة هذه الدنيا. هو النصير لأنه الولي. ومن معاني الولي القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو النصير وهو القريب وهو الودود. فمن معاني الولي أنه يحبك. لذا قل ها بكل ذرة فيك واخرجها من اعماق قلبك، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خلاص، ما يبقاش في يأس ولا قنوط ولا يبقى في احباط ولا يبقى في افات نفسية. ولي الله اللي حينصرنا ربنا، واللي بيحبنا ربنا، واللي هو اقرب منا ربنا. وانا سيد عليه الامور لان اللي بيدبر لي ربنا، وانا في النهاية عبد مدبر، عبد يدبر لي مولاي، وانا في الطريق منتصر، وانا راض بما يقدره، واعرف ان في البلية نعمة خفية، وانه يبتلي ليهذب لا ليعذب، واذا منع فمنعه عين العطاء. وهو القائل: فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك فيه يغفر لك ولا انت عملت ذنوب تقيله ووحشه وشكلها كده صعب قوي ان الذنوب دي تتغفر؟ ظنك ايه؟ يتوب عليك ولا خلاص حاولت كتير ومش نافع؟ ايام رمضان وعمره وحج وجمعه وعملنا حاجات كتير وبرضه مش نافع. ظنك يغفر لك؟ ظنك يتوب عليك؟ ظنك يرحمنا؟ ظنك يكشف عنا البلاء، يكشف عنا السوء؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء؟ هل من إله، هل من رب سواه؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. لذا تجرع هذه الجرعة من جرعات الأمل، وتنسم هذا النسيم إني لأجد ريح يوسف، إنه ريح الأمل. غدا سيكون أفضل، غدا سيكون أحسن، غدا لناظره قريب. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم إن الحديث عن حسن الظن بالله لا يفتح آفاقا عظيمة ويرسخ من المعاني الإيمانية ما نحن في أمس الحاجة إليه. يذكر ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله خبرا جميلا للقراقة، أن رجلا أوقف بين يدي الله حال الحساب، وبعد أن حوسب حكم عليه بالنار، فأخذته ملائكة العذاب، فظل يتلفت، فنادى عليه المولى سبحانه وتعالى وقال له: أظلمتك؟ قال: لا يا رب. قال: أظلمك كتبتي؟ الملائكة كتبت حاجة غلط؟ قال: لا يا رب. قال: فما لك تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال: فرحمه فغفر له وادخله الجنة بحسن الظن. هذا الرجل كان ربما هذا عمله، وكثيرا من الناس لا تدري عن خبيئة أعمالهم. كان رجلا صحابي، إلا أن نفسه كانت تستبد به في شرب الخمر، وكان يدعى حمار، وكان يضرب في الخمر، حتى أن بعض الصحابة تضايقوا من أن يكون رجل هذا شأنه صحابي يبقى في الاخر يشرب خمر يضرب في الخمر. فقال بعضهم: اللهم العن، عايزين نخلص بقى من الحاجات دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا، انه يحب الله ورسوله. لذا لا تحسب الامور هكذا، وانما ابدأ من هاهنا، من طهارة القلب، من ثيابك فطهر ثياب، كما يقول ابن القيم قول جمهور المفسرين أن المقصود به القلب. قلبك طهر ظاهرك وباطنك، وطهره بالأمل، لأن الشيطان عمله فينا أن يخذلنا ويحزننا. قال الله: وكان الشيطان للإنسان خذولا. دايما يقول لك ايه؟ انت مش نافع، مفيش فايدة، صدقني ما هتنفع،
السكة دي مش سكتك يا عم، عيش الدنيا، ما هو ما يبقاش خسر الدنيا والآخرة، ها؟ فعيش حياتك بقى. ولو يعني هوصل يصوم بقى وخلاص، وإنها بقى هتلتزم فيها أوي وتعمل لي فيها بقى مش عارف إيه، مش هينفع، لا المجتمع هينفع ولا شغلك هينفع ولا المجتمع اللي انت فيه أسرتك ولا مش هينفع. فالسكة دي مش سكتك فيخذلك. إذا جئت وسمعت لك كلمتين حلوين قلت طب ما اقوم اصلي ركعتين في الليل كده، ها، وصلاة بالليل والناس نيام، ها، دأب الصالحين، شرف المؤمن، يقول لك الشيطان عليك نوم طويل فارقد، بكره في شغل الساعة 7-8 بلاش عشان تصلي الفجر، عشان تقوم تصلي الفجر، الفجر لا الساعة 5 إلا 10 ولا عقبال ما هتنام قد ايه مش هتعرف تروح شغلك، نام نام، ابمد ابمد، هو ده. وكان الشيطان للانسان خذولا، ويدخل عليه من باب تاني، باب الاحزان، الاكتئاب. واحنا شعوب عاطفية، وجماعة بتوع علم النفس بيقولوا ان الشخصيات العاطفية سريعة الاحباط، تحبط سريعا، كلمة تجيبك الارض. طب نعمل ايه؟ الشيطان يعمل ايه بقى؟ انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. طول ما انت عايش كآبة، وطول ما انت بتسمع رسائل سلبية، وطول ما انت عندك قناعات سلبية، فما فيش، الافق مظلم، طول ما احنا لابسين النظارة السوداء ما فيش فايدة، ما هو ما فيش فايدة. انا عارف ان انت قاعد بتتكلم كده كلام شيخ على منبر، لكن الواقع ما بيقولش كده. هو انت مش عايش الواقع؟ مش شايف الدنيا من حوالينا؟ شايف الاقتصاد؟ مش شايف الدنيا فيها ايه؟ مش شايف البلاد من حوالينا؟ مش شايف؟ مش شايف؟ ما انا قلت لك لو حسبتها بالموازين دي ما كانش نوح بنى السفينة، وما كانش ابراهيم ترك الرضيع في الصحراء. لو حسبناها بالطريقة دي ما كانش يعقوب فكر ان لسه في يوسف، وما كانش يوسف بعد الفتن دي كلها يتصور ان هو يبقى عزيز مصر او وزير في مصر واجعلني على خزائن الارض. لو انت هتحسبها كده هتعيش طول الوقت في اللي انت تظنه في الله. انا ظني في الموازين البشرية انها ظلمة، انا معاك، لكن ظني بموازين رب البرية انها هتفرج، وانه ربنا سبحانه وتعالى سيجعل من بعد عسر، لا مش ليس من بعد، بل سيجعل في هذا العسر يسرين غريبين عجيبين لم يخطر على بال احد. ظني في الله ذلك، لانه لم يقل ان بعد العسر يسرين، قال ان مع في اليسر في العسر نفسه، ان مع معاه، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا بعين الامل، بعين الفأل، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويقول الطيرة التشاؤم شرك، لانه مش محتاجين نحسبها طول الوقت 1+1، نسيبها بقى لتدبير الملك. بس انا قلت لك مش تسيبها تراكم، يعني نقعد مستنيين للبيت رب يحميه، وانما علامة حسن الامل حسن العمل، حسن الظن، لو احسن الظن لا احسن العمل، تشتغل اشتغل بقى عشان بكرة يبقى احلى. ما هو ما نزل بلاء الا بذنب، طول ما احنا هنقعد نحللها زي ما كل الاستراتيجيين ما بيقولوا، وزي ما كل البرامج التوك شو بتقول، وزي ما كذا بيقول، وزي ما الجرايد بتقول، طول ما احنا هنحسبها بالطريقة دي مش عايزين نتفطن الى الحقيقة القرآنية السنة الربانية الكونية براحتكم. من اول ما جرى وقلنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ناس قالت والله اتغيرنا. قلنا الأخلاق ما اتغيرتش، السلوكيات بقت أسوأ، الناس بقت أظهرت أسوأ ما فيها، كله بفكر في مصلحتي وبس، اتربوا على هذه المعاني. فللأسف الشديد صار الأمر فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. الدنيا فرقت. الحل إن الله لا يغير ما بقوم. قال انتوا عايزين البلاد وأحوال العباد تتصلح، هو تكفل بذلك، مش احنا اللي هنعرف نعمل فيها حاجة. وما لنا عن إياه، قال إن الله هو اللي بيغير دي، بيغير ما بالأقوام، إنما حط للموضوع ده شرط، حتى يغير الله ما بأنفسهم. ما قالش كده، لو كان كده كان الموضوع مش بتاعنا بقى خالص. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الله ما بأنفسهم. لما ربنا يغير اللي جوانا يبقى هتتغير الأحوال، وهتبقى الأمور تمام، والبلد تبقى رخاء، وتبقى كذا، ونعيش عيشة طيبة، ويحيينا الله حياة طيبة. إنما ما قالش كده، قال إن الله لا يغير ما بقوم، دي تكفل هو بها، حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت، أنت البداية، أنت السبب، وأنت النتيجة. أنا السبب ولا النتيجة. لو كل واحد بقى عنده قناعة بذلك تبدأ بشارات الأمل، يوم أن يقول كل واحد منا بذنبي، لا بذنب زيد وعمر، أنا 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 السبب، وأنا محتاج أن أحدث لله توبة كتوبة قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما فهموا سيدنا يونس قال لهم ودعاهم وقتا طويلا فما استجابوا، إلى أن قال لهم بعد 3 أيام سينزل بكم عذاب. فقالوا لو كان هذا الرجل صادقا سيترك البلاد، هو مش هيستنى لغاية ما ينزل عليه عذاب يعني. فمر يوم والثاني، وفي اليوم الثالث افتقدوه، وكان هو إذاك قد ذهب إلى البحر وركب السفينة على ما كان. هم في اليوم الثالث لما افتقدوه خشوا أن ينزل بهم العذاب، وقيل في بعض الروايات أن نزلت بهم ظلة سحابة، وظنوا أنها عذاب الله، فجاءوا وصرخوا وخرجوا في الصعدات وخرجوا في البراري وفي الصحراء، ولبسوا المسوح، لبسوا أذهب ما عندهم، وظلوا 40 ليلة يناجون الله يبكون ويصرخون، فتاب الله عليهم وأعاد لهم يونس بعد ذلك وجدهم آمنوا. هكذا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. عودة إلى الله بتوبة صادقة. ابتدي بورد استغفار، أكثر من استغفار. أنت عارف بتشتكي إن الأحوال فيها ما فيها، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أنت تشتكي السوء، الله يكشف السوء ويجيب دعوة المضطر. أنت تشتكي من كذا وكذا وكذا، الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كن هكذا، كن آمينا مع الله لست خائنا. لا تخن الله في الخلوات، لا تخن الله سرا، لا تصنع ذنوب السر فإنها تهلكك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال بأن الرجل يؤتى يوم القيامة فيجد
اعماله كامثال جبال تهامه بيضاء فيجعلها الله وباء منصوره. جاي باب الحسنات صلاه وصيام وقيام وذكر القران وعمل صالح فيجعلها الله وباء منصوره. ليه؟ كان اذا خلا بمحارم الله انتهكه. يقعد لوحده يدخل على النت ويتفرج على مواقع اباحيه، يقعد لوحده يكلم نساء ويصنع حرام، يبقى لوحده يبقى ذئب في ما بين الناس قديس وفي الخلوات ابليس. فاي خير ينزل علينا ونحن بهذه الشاكله وهذه ذنوبنا وهذه معاصينا وهذا الانفصام في شخصيه المسلم المعاصر؟ ارجع قبل ان تغرق بنا السفينه، بادر قبل ان تغادر، فان الوقت على عجل. قبل ان تدركنا اللاواء والمصائب الحق، واعمل كما صنع قوم يونس، وابدأ بجرعة امل وتنسم ريح يوسف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. اللهم نفس هم المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اجعل مصر بلد امن وامان واستقرار. اللهم اجعل عاقبة امورنا في بلادنا الى كل خير. اللهم اجعل عاقبة امورنا في بلادنا الى كل خير. اللهم هيئ لهذه البلاد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويهدى ويتاب فيه على اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، محبوك ببابك، راجو فضلك ببابك. فلا تطردنا يا رب عن بابك، فلا تطردنا يا رب عن بابك، لا تردنا محرومين، لا تردنا سكرا خائبين، لا تردنا محرومين. اللهم ليس لنا رب سواك ندعو، ليس لنا إله سواك نرجو. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نضر بعدها أبدا. اللهم نور لنا قبورنا وقلوبنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعط كل ذي مسألة مسألة. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
عش حياة العلماء وقرأ من دنيا الورى بالحسب من دنيا الورى